كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.
كلمة مضيئة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، فلما كانت منزلة العلماء سامية ومرتبتهم عالية اشرأبت أعناق قوم إلى تلك المنزلة، وهم ليسوا من أهلها، بل هم في القافلة من أذنابها فمنزلة علماء السنة منزلة شريفة ومرتبة رفيعة، فمن نازعهم أو أراد الوصول إلى تلك المرتبة بغير الطريق المشروع من طلب العلم وأخذ العلم من مصادره الأصلية والتسليم لأمر الله جل وعلا والسير قدما في ركبهم وركابهم، فلن يكون منهم إلا إذا وافقهم في مصادرهم وفي أخلاقهم وفي منهجهم في التلقي والفتية. أما من لبس ثياب العلماء وأراد مزاحمتهم فلا يستوي الظل ولا الحرور، ولا يستوي السحاب ولا السراب، ولا يستوي الأعمى والبصير، لا يستويان مثلا. والعلماء كثر، لكن المنعوت أو لكن الموصول لكن علماء السنة هم العلماء الصادقون الذين كانوا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ونهج أصحابه رضي الله تعالى عن الجميع. هم أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق، هم الذين تمثلوا لأمر الله جل وعلا وامتثلوه في أنفسهم وبلغوه إلى الناس عموما. وهناك علماء من صنف آخر يقابل علماء السنة، وهم علماء البدعة، وشتان بين الفريقين. وقد تقدم ذكر شيء من صفات علماء السنة، وفي هذا المقام أذكر شيئا من صفات علماء البدعة. هدى الله ضال المسلمين إلى ما فيه الخير والصلاح. وقبل هذا قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من خطر الأئمة المضلين الذين يفتون بغير علم ويحكمون أهواءهم ويفتون بما تهوى أنفسهم مراعاة لشهواتهم وشبهاتهم. أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. وحسبك بهذا الخوف من النبي عليه الصلاة والسلام والتنصيص على أولئك، لأن أولئك سواء كانوا أئمة في العلم أو أئمة في الحكم، فإذا كانوا ضالين فلا شك ولا ريب أن فسادهم عريض وأن شرهم مستطير. من صفات علماء البدعة والضلال تقديم العقل على النقل. إذا أتى الدليل من الكتاب الكريم أو من السنة النبوية الصريحة الصحيحة عرض الدليل على عقله، إن قبله العقل واستحسنه أخذه، وإن رده العقل واستقبحه رده ونبذه، بل واستحقر من تمثل به. وهذا الأمر من الشناعة بمكان، ومن شدة الجريمة ومن عظم الجريمة بمكان. فكلام الله عز وجل كلام حق لا مريت فيه، وكلام النبي عليه السلام الصحيح كلام حق لا مريت فيه، فما بالك من رد كلام غير رسلم من البشر إذا كان حقا، فكيف إذا رد الكلام النبوي الذي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، إنما قاله بوحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والعجيب أن أهل العلم قد بينوا السبب في رد أولئك للسنن، لما أعيت عقولهم أن تقبلها وضعفت جوارحهم عن تمثلها، فلن يجدوا ملاذا من ذلك إلا أن يردوها وأن يخطئوها وأن يزعموا زورا أن الحق في عدم قبولها. أيضا من صفات علماء البدعة عدم أو التشكيك في الأمور الغيبية الصحيحة الصريحة الثابتة بالدليل الشرعي، يهمشها، يقلل من شأنها، بل وقد يسخر ممن قبلها. فإن قبلها هو أولها وصرفها صرفا عن ظاهر لفظها الصحيح وعن ما دلت عليه من المعاني الصحيحة، تجد يخبر عن بعض النصوص الغيبية فيهوم من أمرها، بل ولا يتردد في ردها والجرأة على تضعيف سندها إن كانت السنة دون النظر إلى ما يتحمل قوله ذلك من المغبة والإثم والضلال العظيم. أيضا من صفات علماء الضلال والبدعة عدم تعظيم النص الشرعي، وهذا داخل فيما قبله، عدم تعظيم النص الشرعي. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم ممن سار على نهج من التابعين واتبعهم بإحسان يوم الدين، إذا سمعوا الدليل أخذوه واهتموا به، تمثلوا في أنفسهم وسارعوا بتبليغه وتعظيمه والحذر ممن هون من أمره. أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما قال لامرأته لا تخرجي المسجد، فقال له أحدهم أو أبوه، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، إذا لم يكن خروجها مفسدة. فقال أمنعها، فغضب عليه وعنفه. لماذا عنفه؟ ليس فقط رحمة بالمرأة، وإنما لشدة شناعة، لشدة ما يعني قاله. النص صحيح صريح بعدم المنع وأن تمنع، وهذا من كمال خلق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أيضا من صفات علماء البدعة الجرأة الفتية في الأمور الكبيرة. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتدافعون الفتية، مسائل في اللباس يسأل عنها بعض الصحابة، أمنا يسأل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها فتقول سل ابن عمرو، فيسأل ابن عمرو فيقول سل ابن عمر، فيسأل ابن عمر فيقول سل عائشة. تدور الفتية عليهم تورعا، بينما ترى بعض أولئك من أهل البدع يتجرؤون على مسائل لو وقعت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه لجمع أهل بدر رضي الله تعالى عنهم لها، جمعهم لها واهتم بشأنها، بينما ترى أولئك يفتي وكأن الأمر أهون من أن يتوقف فيه، ولا يتردد ولا يتورع من التوقف بل يفتي مباشرة. وهذا لا شك من أسباب الهوى أو من عدم تعظيم النص الشرعي ومن عدم الوقوف على حدود الله عز وجل. مسائل كبيرة، الإنسان في بعض مسائل الأذكار يسأل عن صحتها، يتورع علماء السنة من العمل بها حتى يسألوا عنها وعن تتبع صحة إسنادها، وهذا في مسائل كبيرة لا يتورع ولا يتردد بل لسان حاله سلوني سلوني خذوا ما تسمعون. أيضا من صفات علماء البدعة عدم ظهور السنة، عدم ظهور السنة لا في عباداتهم ولا في عقائدهم ولا في سلوكهم ولا في لباسهم، لا ترى إلا مخالفة قولية فعلية صريحة. ولا شك أن هذا دليل على بعدهم عن روضة السنة الشريفة التي فيها حياة القلوب والأبدان. أيضا ومن صفات علماء البدعة التحقير لشأن علماء السنة وتقليل منزلتهم وعدم توقيرهم، بل يرون أنهم هم عن علماء البدعة، يرون أنهم هم الذين على الحق وأن أولئك هم الذين خالفوا نهج الحق، ولهذا تراهم لا يعظمون أئمة السنة، بل قد يتجرؤون في القدح في كبار الصحابة ناهيك عن من جاء بعدهم من العلماء. ولهذا ذكر غير واحد من أهل العلم أن بعض أئمة الضلال لما ذكر عنده كلام الحسن البصري وابن سيرين عليهما رحمة الله، وهم من في ديانتهم وورعهم وعلمهم وعظيم فقههم عليهم رحمة الله في دين الله عز وجل، وأقوالهم منثورة في كتب العلم، كتب السنن والآثار والمسانيد، يأتي أحد أئمة البدع فيسمع كلام أحد أصحاب أئمة البدع ثم يفخر بكلام ذلك الإمام ويحقر كلام أئمة السنة، فيقول ما كلام الحسن وابن سيرين إلا كخرقة حيض ملقاة عند كلامي هذا، وهذا من الجريمة بمكان. حتى قال الشاطبي في الاعتصام فانظر إلى كلام هذا الزائغ عياذا بالله. وهم هذا ديدنهم تحقير علماء السنة، لأنهم يعلمون محبة الناس وثقة الناس في علماء السنة، وأنهم أدرى الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق وأنهم يحذرون الناس أي علماء السنة من الشبهات والشهوات، فليس هناك سبيل من زحزحتهم من علماء البدع إلا أن يقدح علماء البدعة وعلماء الضلال في مقام علماء السنة، إما بالتشكيك في كتب السنة أو بالتشكيك في مصداقية علماء السنة أو بالأقوال المضادة والمستهجنة والساخرة كما ذكر الشاطبي وغيره من تنقيص علماء البدعة لعلماء السنة. ومن صفات علماء البدعة أيضا أنهم يضرون أنفسهم أقرانا لعلماء السنة ويجعلون أنفسهم في مصافهم في مرتبتهم، فترى يقول قال فلان وقلت، وهذا اختيار فلان واختياري. أين الثرى من الثرية؟ أين الثرى من الثرية؟ لا تعرضن لذكران عند ذكرهم. ليس الصحيح إذا مشك المقعدي، وعلماء البدع عند علم السنة ليسوا مقعدين بل أموات، يقيس قوله ويقول هذا اختيار وهذا اختيار، هو يرى وأنا أرى، لم تتوافق أركان القياس بل بعض أركان القياس فضل عن جميعها حتى تقيس نفسك على هذا. أيضا من صفات علماء البدعة عدم الاهتمام بالمخالفة للسنة وعدم النصح لمن خالف السنة وعدم الاهتمام بتهميش كتب السنة، بل تجد أن جل اهتمامهم على ما تملي عليه عقولهم وآرائهم. ولهذا تجد الفرق الشاسع والبون العظيم بين وجود عالم سنة في البلد وبين خلو البلد من عالم سنة. ولذلك لما ذكر الذهبي رحمه الله تعالى موت علماء ثلاثة من أهل السنة في بلد واحد، قال رحمه الله وموت علماء مثل هؤلاء في بلد يظهر أو يظهر في ذلك البلد أثر النقص أو أثر يعني الأثر السلبي في غياب عالم واحد، فكيف بعالمين؟ قل لي بربك إذا كان هناك علماء بدعة ينشرون البدعة وليس هناك علماء سنة كيف يكون الأثر؟ لا شك أن الضرر وخيم وأن العاقبة وخيمة. وفق الله علماء السنة وزاد كلمتهم اجتماعا وزاد صفهم ترابطا، وهدى الله ضال المسلمين وردهم الحق ردا جميلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن، بها الدعاة يصدعون بالهدى في كل فن. قد ضرب الله لنا في محكم الآية المثل، لكل قول طيب يدعو إلى حسن العمل، بأنه كشجر على أصوله اكتمل، يأتي بخير أكل بإذنه عز وجل. في كلمات كالضياء تجلو عن القلب الحزن،